الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بأدلة الجمهور الذين ذهبوا إلى أن تارك الصلاة ليس بكافر الكفر الذي يخرجه من الملة. وكنا قد ذكرنا فيما مضى عدة أدلة، وانتهينا إلى الدليل الثاني عشر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: تجيء، وفي رواية: تعرض الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة، فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. فتجيء الصدقة فتقول: يا رب وأنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: أي رب وأنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول الله عز وجل: إنك على خير، أي لكل عمل. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. فقال الله عز وجل في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى والطيالسي من طريق عباد بن راشد عن الحسن: حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه به. وقال عبد الله بن أحمد بعده: عباد بن راشد ثقة، ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. يعني كأنه اختلط عليه مسألة حدثنا، كيف يكون الراوي عن الحسن ثقة ثم ينقل عن الحسن قوله حدثنا أبو هريرة، ويكون الحسن عند عبد الله بن أحمد رحمهما الله تعالى لا يسمع أو لم يسمع من أبي هريرة؟ قلت: لكن قال الحافظ في ترجمته لعباد بن راشد: ثقة أو صدوق له أوهام، صدوق له أوهام، فربما كان هذا من أوهامه. وقد نص غير واحد من أهل العلم على عدم سماع الحسن هذا الحديث من أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. والكلام في رضي الله تعالى عنه، والكلام في سماع الحسن رحمه الله تعالى من أبي هريرة طويل جدا، فبعضهم يثبته وبعضهم ينفي بالكلية، وبعضهم يثبته في أحاديث دون أحاديث. والظاهر والله تعالى أعلم أنه سمع منه أحاديث يسيرة جدا، قيل ثلاثة أحاديث أو أربعة، منها حديث العقيقة. المهم أن هذا الحديث ليس منها. ووجه الدلالة في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم يجيء الإسلام بعد ذكره الأعمال، يدل على أن المراد بذلك الشهادتان. وقول الله تبارك وتعالى للإسلام: بك اليوم آخذ وبك أعطي، يدل على أن من جاء بالشهادتين دون بقية الأعمال فليس بكافر. يعني الصلاة على خير، الصيام على خير، الصدقة على خير، سائر الأعمال على خير، لكن كل هذا لا اعتبار له إذا جاء المرء بالإسلام. طيب إذا كانت هذه الأعمال وهي تعتبر من مفردات الإسلام، الله تبارك وتعالى نحاها جانبا واعتبر الإسلام فقط، هل اعتبر الإسلام كمجموع هذه الأشياء ولا اعتبر الإسلام كشيء مغاير لهذه الأشياء؟ ها؟ مجموعها؟ على هذا التأويل اعتبر الإسلام مغاير لهذه الأشياء، والإسلام هنا يكون إيه؟ الشهادتين فقط. نعم. وأجيب بما يلي: أولا أن الحديث ضعيف، ثانيا أن الوجه الذي حمل عليه الحديث إن صح ليس بمتعين، بل الأولى منه أن يكون معناه أن من جاء بالأعمال دون الشهادتين يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. يبقى عندنا معنى مذكور يفيد بأن المعتبر والذي يكون به الأخذ والعطاء يوم القيامة هو الإسلام بمعنى الشهادتين فقط دون بقية الأعمال. هذا إيه؟ تأويل، وليس كل تأويل بمتعين، لا، ممكن يكون مقبول عند طائفة لكن لا يلزم طائفة إيه؟ أخرى. نعم. التأويل الثاني هننظر فيه، وهو أن من جاء بالأعمال دون الشهادتين يجعلها الله هباء منثورا، ويدل على ذلك الاستدلال بالآية في آخر الحديث: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي أن من عمل من الأعمال ما عمل إن لم يكن ذلك بموجب الإسلام والرغبة فيما عند الله فإن الله لا يقبل هذا منه ولا يأخذها منه ولا يعطيه مقابلها ثوابا أو عوضا. هذا التأويل أكثر قبولا أم الذي قبله؟ الصلاة على خير، الصدقة على خير، الإسلام على خير، ولكن كل هذا موقوف على ماذا؟ على الإتيان بالشرط الذي يجعلها تنفع المرء يوم القيامة وهو الإسلام بمعنى الشهادتين. نعم. ولو فرضنا على سبيل التنزل أن هذا الوجه مساو لذاك الوجه فالأمر محتمل وما تطرق إليه الاحتمال، فالأمر محتمل وما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال كما ذكرناه مرارا. لكن في الحقيقة عندما نظرت في كتب شروح الحديث وجدت صاحب مرقاة المفاتيح قال: تأتي الأعمال أي مجسمة لتحتج لصاحبها وتشفع لمراعيها أو تخاصم لمخالفيها وتاركيها، فتقول الصلاة أي بلسان القال، ويمكن أن يكون بلسان الحال، وأن المراد بالمجيء ظهور أثر الأعمال ونتيجة الأفعال في المآل، فتقول يا رب أنا الصلاة أي المعروفة المشهورة بالفضل والمزية. وقال الطيبي رحمه الله: أي أن لي مرتبة الشفاعة لأني عماد الدين، فيقول الرب تعالى: إنك على خير، أي ثابتة مستقرة على خير، ولكن لست بمستقلة فيها، أي في هذه الإيه؟ الخيرية، حتى تكون الصلاة بموجب الإسلام، لأن الكافر لو صلى اليوم عمله لا قيمة له وصلاته لن تقبل ولن تفيده. نعم. ولست بمستقلة فيها ولا كافية في الاحتجاج، وعلى هذا المنوال سائر الأعمال. ثم يجيء الإسلام أي الانقياد الباطن الموجب للانقياد الظاهر المعبر عنه بالإيمان وعلى ترادفهما أصحاب الإيقان وأرباب الإتقان، يعني يقول إن الإسلام والإيمان عند جماعة من أهل العلم اللي سماهم أصحاب الإيقان وأرباب الإتقان إيه؟ مترادفان، الإسلام والإيمان مترادفان عند طائفة من أهل العلم، وهذا المعنى صحيح إلا إذا أتي في إيه؟ سياق واحد على ما هو معروف. فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، أي بيننا مناسبة الاشتقاق الإسمية المعتبرة عند العلماء الرسمية والوسمية، فإن المقتضى بذلك أن القائم بي يدخل دارك دار السلام. فيقول الله إنك على خير عظيم بك اليوم آخذ، أي آخذ بك من أؤاخذه بالعقوبة، وبك أعطي أي من أسامحه بالمثوبة، فإنك أنت الأصل لتدار عليك أمر الطاعة والمعصية. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى هذا التأويل اللي قاله صاحب مرقاة المفاتيح يرجح التأويل الأول ولا الثاني؟ يرجح الثاني، وهو في الحقيقة أقرب بكثير للقبول من القول الايه؟ القول الأول. قال وفيه إشارة لطيفة متضمنة لبشارة تشريفية، وهي أن من مات على الإسلام ليس من الخاسرين أبدا، بل من المفلحين الناجين مآلا ومنالا، وأن أمر الطاعة والعبادة مع قوة الإسلام يرجى فيهما المسامحة. نسأل الله تعالى العفو والعافية، ونعوذ بالله من درك الهاوية. يبقى احنا بنقول الآن الحديث هذا إما أن يرد بضعفه، وإما أن يقال إن المقصود هذه الأعمال على خير، ولكن بشرط أن يسبقها الإسلام الذي يجعل لها قيمة ومكانة عند الله تبارك وتعالى، ومن ثم تنفع صاحبها. دليل الثالث عشر حديث أبي شملة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء فاستقبله رهط من الأنصار يحملون جنازة على باب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا مملوك لآل فلان، كان من أمره أي كذا وكذا. قال أكان يشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا نعم، ولكنه كان وكان. فقال لهم أما كان يصلي؟ يعني الظاهر أنهم ذكروا من عيوبه ومساوئه وسيئاته أشياء، فقال أما كان يصلي؟ فقالوا كان يصلي ويدع. فقال له مرجعوا به فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه وادفنوه، والذي نفسي بيده لقد كادت الملائكة تحول بيني وبينه. قبل أن نتكلم عن الحديث، قولهم هنا كان يصلي ويدع مع ما سبق في الحديث يشير إلى ماذا؟ خلاص ما كان يصلي ويدع، دي خلاص أمر ما، لكن مع هذا كان كذا وكذا وكذا، وكان يفعل كذا وكذا، فالظاهر إن كان له إيه؟ سيئات ظاهرة، أو ربما كان يجاهر ببعض الإيه؟ المعاصي. طيب واضح من الحديث أيضا أنهم احتملوه إلى المقابر بدون لا غسل ولا تكفين ولا صلاة عليه، فهذا ظاهر أنهم كانوا يرون أنه كاف. واضح ولا لا؟ حد عنده اعتراض على هذه المقدمة؟ طيب فممكن واحد يقول إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان مستقرا عندهم أن من يصلي ويدع ليس بإيه؟ ليس بمسلم، لأنه لا يتصور أنهم تركوا غسله وتكفينه لأجل بعض إيه؟ معاصيه، هذا مستحيل، حتى لو كانت كبائر اللهم إلا أن يكون إيه؟ مشركا. وطبعا الحديث فيه أنه يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي وإيه؟ ويترك، يبقى خرج عن دائرة الشرك الظاهر. نعم. طيب، هذا الحديث عزاه في المغني إلى الخلال في جامعه، وأشار العلامة الألباني رحمه الله تعالى إلى ضعفه ونكارته كما في حكم تارك الصلاة صور 63 له، وقال لو صح لكان قاطعا للخلاف. هذا الكلام مقبول ولا غير مقبول؟ لو صح هذا الحديث كان قاطعا للخلاف؟ ها؟ ليه يقول؟ ها؟ طيب، يعني هو ممكن يكون قاطع للنزاع في باب دون باب. وأنا قلت كثيرا مهم جدا أن نحرر سبب الخلاف وموضع النزاع. موضع النزاع إيه الآن؟ هل إحنا بنتكلم الآن في حكم تارك الصلاة بالكلية، ولا بنتكلم في حكم من يصلي ويترك؟ إذا قلنا لا ما استنى، إذا قلنا أننا نتكلم في من يصلي ويترك فيكون الحديث في إيه؟ قاطع في محل النزاع إذا ثبت يعني. أما إذا كنا بنتكلم عن اللي ترك الصلاة بالكلية فهذا الحديث ليس في محل النزاع أصلا، واضح؟ يبقى يصلح دليلا لمن يقول بعدم كفر من يصلي ويترك، أما من يقول بكفره فيكون دليل عليه. والآخر الذي يقول بأنه لكي يكفر يبقى تارك للصلاة بالكلية، فهذا الحديث لا يصلح أن يكون حجة عليه. هذا ما قلت. قلت لو صح الحديث كان فيه رد على من أطلق تكفير تارك الصلاة الواحدة، أما من يذهب إلى أنه لا يكفر من صلى البعض وترك البعض، إنما يكفر من ترك تركا كليا فلا يرد عليه ذلك. وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال سمعت أبا بكر ابن عبد الله ابن أبي مليكة يزعم أنه سمع بالمدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب إلى بني الحارث فرأى جنازة على خشبة فقال ما هذا؟ فقيل عبد لنا، فكان عبد سوء سخوطا جافيا. قال أكان يصلي هذا؟ فقالوا نعم. قال أكان يقول محمد رسول الله؟ قالوا نعم. قال كادت الملائكة تحول بيني وبينه، ارجعوا فأحسنوا غسله وكفنه ودفنه. وهذا مرسل رجاله ثقات. وقد استدل طائفة بهذا الحديث على كفر تارك الصلاة. ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن شيء وهو الصلاة، ثم سأل على الشهادة، فكأنه اشترط وجود هذين الأمرين لثبوت الإسلام لهذا الايه الشخص، واضح؟ وما ثبت بشرطين ها يعدم بفقد أحدهما أو بكليهما، ولا لا؟ يعني لو قلنا الصلاة لها عدة شروط، لو تخلف شرط واحد الصلاة حكمها ايه؟ تكون باطلة. كذلك أيضا لو قلنا إن الإسلام لا يثبت إلا بشرطين، الصلاة مع الشهادة، يبقى إذا تخلفت الصلاة تخلف الإيه؟ الإسلام. وكذلك إذا تخلفت الإيه؟ الشهادة من باب أولى. ممكن يقول لك هنا إن القضية ليست قضية أيهما سبق الآخر، باعتبار إن الواو لا تفيد الترتيب، ولكن كأنه سأل عن الصلاة باعتبار شهرتها، أو كأنه يقول لهم طيب ده راجل بيصلي وبيشهد أني رسول الله نكفره ليه؟ إنما القضية الآن ليست في تقدم الصلاة على الشهادة أو العكس، ولكن في السؤال عن هذين الشيئين فقط. ولا منع أبدا أن أنا أسأل عن فرع وألحق به الأصل. يعني مثلا لو جاءك رجل يذم آخر، ممكن تقول له ايه يا اخي هو بخيل؟ نعم انا معاك، لكن أليس يحافظ على الجماعة في المسجد؟ يقول لك بلى. طيب أليس مسلما؟ ممكن ولا لا؟ يعني سأل على الجماعة وبعدين سأل على الإيه؟ الإسلام. طيب أخي، إذا كان أنا قدمت الجماعة لأنها تجب هذا السوء اللي عندي، فما بالك إذا كان مسلما؟ نعم. قلت: وقد استدل طائفة بهذا الحديث على كفر تارك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن شيء من عمل العبد إلا الشهادة والصلاة، وذكر ما ذكر من إكرامه بعد علمه بهذين الأمرين، وما علق على شرطين لا يتحقق بوجود أحدهما وغياب الآخر، فدل على أنه لا يحكم بإسلامه إلا بشهادة التوحيد والصلاة. لكن قلنا هذا إيه؟ أثر مرسل. وأجيب عن حديث أبي شملة بأنه ضعيف من جهة، ومن جهة أخرى لو صح فليس فيه أنهم شهدوا عليه بأنه مات وهو تارك لها، فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم أمره على الظاهر، فلعله تاب من عمله ذلك قبيل وفاته. رجل كان بيصلي ويترك، فلعله مات وهو يصلي في الفترة اللي كان بيصلي فيه. وإحنا ذكرنا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أكثر من مرة إنه قال إن توبة تارك الصلاة إنه يصلي، فكأنه إذا ترك الصلاة فترة ثم عاد إلى الصلاة فهو إيه؟ أصبح مسلما بهذا. فلو مات وهو يصلي فله حق الإيه؟ الإسلام. نعم. فلعله تاب من عمله ذلك قبيل وفاته، ومن كان كفره بترك شعيرة فإن رجوعه إلى الإسلام يكون بأدائها، فمن كفر بترك الصلاة رجع إلى الإسلام بأدائها، فلعل وفاته كانت وقت أدائه لها وهو في هذه الحال من المسلمين، والله أعلم. ومن أدلتهم ما رواه أحمد بسند رجاله ثقات عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين فقبل ذلك منه. وجه الدلالة عند من لم يكفر تارك الصلاة أن الرجل لو كان كافرا بتركه ثلاث صلوات يوميا لما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامه، ولو كان جاهلا بهذا الحكم لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على جهله، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وممكن لواحد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على إيه؟ لا يقر على باطل، يعني رجل قال أنا لا أصلي إلا صلاة فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا بأس، فهذا يدل على أن الرجل دخل الإسلام بهاتين الصلاتين، بل هو مسلم وإن لم يصلي، لأن صلاتين ترك ثلاث صلوات كترك إيه؟ كل الصلوات، هكذا يقولون. وأجيب عن ذلك بأجوبة: الأول أن ذلك عندما كانت الصلاة المفروضة صلاتين فقط، إحداهما بالغداة والأخرى بالعشي على قول بعض أهل العلم، لكن يعكر على هذا أمران. أولا، ما هو الدليل على هذه الدعوة؟ هل عندنا ما يثبت أن الصلاة المفروضة فرضت أولا صلاتان إحداهما بالغداة والأخرى بالعشي؟ هذا يحتاج إلى توقيت. هنقول كان في صلاة قبل رحلة المعراج التي كان فيها فرض الصلوات، لكن ليس عندنا ما يدل على أنها كانت بالغداة والعشي اثنين أو أكثر، كانت فريضة أم كانت على الاستحباب، فهذا كله يحتاج إلى إيه؟ إلى أدلة، والدعاوى أصحابها أدعياء إذا لم يقوموا عليها الإيه؟ الدليل. طيب الأمر الثاني، سياق الحديث يأبى هذا التأويل، فإن قوله فقبل منه دليل على أنه على خلاف الأصل، ولو كان هذا على وفق الأصل ما احتاج هذا الشرط أصلا، ولا لا؟ يعني الرجل جاي يقول أنا لا أصلي إلا صلاتين، ده معنى إيه؟ إنه عارف إن في أكثر من صلاتين، كان مش مشكلة، المشكلة إن الرجل اختار صلاتين فقط، وجاء في بعض الروايات أنه علل ذلك بأنه كثير الشغل فلا يتفرغ إلا في هذين الوقتين فقط اللي هو صلاة الغداء وصلاة العشي كما سيأتي. الحاصل إن هذا الوجه من الأجوبة على هذا الدليل غير ظاهر. ثانيا، حمله بعض أهل العلم على صحة الإسلام مع الشرط الفاسد، وأن الرجل يلزم ببقية الصلوات وإلا فتجري عليه أحكام ترك الصلاة ومن ذلك القتل، ويرد على ذلك أن ظاهر السياق ليس فيه أن الرجل قتل ولا أنه ألزم ببقية الصلوات فالتزم وفعل، ولو حصل ذلك لنقله نصر بن عاصم. الأول، مسألة قبول الإسلام بالشرط الفاسد، هذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وطائفة من أهل العلم. قال ابن رجب في الفتح، قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: إذا أسلم على أن يصلي صلاتين يقبل منه، فإذا دخل يؤمر بالصلوات الخمس، وذكر هذا الحديث. خلاص، والرجل حتى مشهور من قول الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل، وهذه يعني ليست على سبيل الدعابة ولكن هي حقيقة، إنما تطبيقها في هذه الأيام صعب جدا، يعني سئل عن رجل نصران قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم ذهب إلى الكنيسة فمارس شعائر النصراني إن صح التعبير، فقال هو مرتد، يقتل مرتد، أسلم ثم كفر. يعني الرجل عندما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الإيه؟ دخل الإسلام، فلما أتى بشعائر كفر حكم عليه به الكفر. لكن الوقت يقول لك يا عم ده بيقولوا محمد رسول الله وبيقولوا صلى على النبي وهم اللي بيصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. هذا رأي أحمد رحمه الله تعالى في المسألة، فإيه رأيكم فيه؟ طبعا يعني احنا مين عشان نقول رأينا في كلام الإمام أحمد رحمه الله، لكن بالنسبة لي الأدلة ونحوها قول صحيح ولا يحتمل النقد، لأن احنا بنقول الإسلام يثبت للإنسان بإيه فقط؟ لا، صلاة إيه؟ انت كده خلاص بقى، يبقى ايه نقفل الورق ونروح. ها، عقد الإسلام بيثبت للإنسان بإيه؟ خلاص، مش شهادتين دي ما فيش فيها كلام، احنا اللي هنقولها نعيده. ايه تاني؟ ايش عامل تعرف من الحاجات دي ولا ايه؟ الإسلام يثبت للشخص بثلاثة أشياء باتفاق أهل العلم. الأول النطق بالشهادتين، الثاني أن يولد لأبوين مسلمين أو لأحدهم، لأن الولد مع خير أبويه دين، كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع أمه وكانت مسلمة قبل أن يسلم أبوه. الثالث أن يوجد في محلة مسلمة أو يغلب عليها أهل الإسلام، لقيط مثلا ولد صغير وجد في بلد، هذه البلد أهلها مسلمون أو يغلب عليها إيه؟ لكن في خلاف في ما إذا كان أهلها قلة مسلمة، يعني الغالب على أهل هذه البلد كانوا إيه، فهل ينسب للقلة باعتبار أن الإسلام هو الدين المعتبر عند الله تبارك وتعالى حتى وإن كانوا قلة لاحتمال أن يكون إيه منهم، أم يحكم للغالب وينسب إلى الملة التي غلب أهلها على هذه البلدة؟ دي محل الخلاف. إنما هذه الأشياء الثلاثة اللي ذكرتها، إنه ينطق بالشهادتين، يثبت له عقد الإسلام، يولد لأبوين مسلمين لأن الأصل إنه مولود على الفطرة، والتغيير يأتي من الأبوين أو أحدهما، لأن الولد مع خير أبويه دينا رجل أو امرأة، ثم إن تكون محلة يغلب عليها المسلمون أو أهلها مسلمون إيه خلص. نعم. فهذا الرجل شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليس لنا أن نفتش عن باطنه ونقول قالها مازحا أو قالها كذا أو كذا، خلاص هو بنطقه بالشهادتين ثبت له عقد الإسلام. حتى هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال، قيل له ولو قال كنت مازحا، قال ولو قال ذلك. نعم. يبقى هنا ده كلام الإمام أحمد. يبقى هنا بنقول إن بعض أهل العلم حملوا هذا الحديث على الرجل، قال له أصلي صلاتين، قال له ماشي صل، إسلامك مقبول، لكن بعد ذلك يلزم بشعائر الإسلام المطلوبة كلها. نعم. قلت هنا لكن يرد على هذا الوجه، مش يرد عليه، لأنه طبعا يرد نوع من التعكير، إنما الرد بيكون في إيه قطع. نعم. يرد على ذلك أن ظاهر السياق ليس فيه أن الرجل قتل، ولا أنه ألزم ببقية الصلوات فالتزم وفعل، ولو حصل ذلك لنقله نصر بن عاصم. طبعا هذا وجه، لكن ليس بالضرورة أن ينقل الراوي كل ما علم، فضلا عن أن يكون علم كل ملابسات القصة. ممكن يكون نصر بن عاصم علم إن إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من الرجل صلاتين من خمس، لكن لم يعلم بعد ذلك أو لم يسأل بعد ذلك عن ما جرى بعد ذلك، هل أمر ببقية الصلوات أم لم يؤمر؟ إنه طبعا يقينا ما قتلش، يقينا أنه لم يقتل بدليل أنه حدث عنه بعد ذلك. أما إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببقية الصلوات أو لم يأمره، أو يكون الرجل فعل من تلقاء نفسه أم لم يفعل، ده أمر إيه لا نعلم، وبالتالي لا يصلح أن نتكئ عليه أو نعتمد على الاستدلال به. ثالثا، قيل إنها حادثة عين لا يجري حكمها على غيرها، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه لو أسلم، أي هذا الرجل، صلى جميع الصلوات فقبل منه الشرط لعلمه بالوحي ما يؤول إليه حال الرجل من الخير، لا سيما وأن نصر بن عاصم لم يبين حال الرجل فيما استقبل من أمره. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح: وقد كان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يتآلف على الإسلام من يريد أن يسامح بترك بعض حقوق الإسلام، فيقبل منهم الإسلام فإذا دخلوا فيه رغبوا في الإسلام فقاموا بحقوقه وواجباته كلها، كما روى عبد الله ابن فضال الليثي عن أبيه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس. قلت، أو قال: قلت إن هذه ساعات لي فيها شغل أو أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني. قال: حافظ على العصرين. وما كانت من لغتنا، العصرين دي معناها إيه؟ لم تكن لغة مشهورة عندهم يعني. قلت وما العصران؟ قال صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم، وظن أن فضاله وابن عبيد ووهم في ذلك، فليس هذا فضال ابن عبيد، قاله ابن معين وغيره. ثم ذكر الحديث الذي معنا اللي هو حفظ ابن رجب، قال وفيه أيضا أي في المسند من حديث جابر أو عن جابر أن ثقيفا إذ بايعت اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، قبيلة ثقيف لما جاءوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم اشترطوا ألا صدقة، ألا يدفعوا صدقة ولا إيه يجاهدوا. قال رسول الله يصدقون ويجاهدون إذا أسلموا، ده معنى إيه؟ أنهم قالوا ذلك الآن لاستثقال هاتين الفريضتين اللي هي الصدقة والجهاد، لكن بمجرد ما يدخلوا الإسلام هيرغبوا في الإسلام وهيقبلوا على الصدقة والجهاد. إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك اجتهادا، لأن العادة جارية بأن الإنسان إذا خالطت بشاشة الإيمان قلبه أتى بما يطلب منه، هذا أمر طبيعي، أو يكون أخبر بذلك عن طريق الوحي. نعم. قال والحديث قلت والحديثان صححهما الألباني في السلسلة، ونقل في أو تحت الحديث 1813 قول الحافظ هذا الحديث صحيح وفي المتن إشكال، لأنه يوهم جواز الاقتصار على العصرين، ويمكن أن يحمل على الجماعة، فكأنه رخص له في ترك حضور بعض الصلوات في الجماعة لا عن تركها أصلا. قال الألباني في الصفحة اللي بعدها ما جاش في التصوير ولا إيه؟ طيب ماشي اكتبه. الشيخ الألباني نقل في السلسلة ده عندكم قول الحافظ هذا الحديث صحيح وفي المتن، دي بقية الكلام اللي يكتبه، وفي المتن إشكال لأنه يوهم جواز الاقتصار على العصرين، ويمكن أن يحمل على الجماعة، فكأنه رخص بقية الكلام في الورقة اللي بعدها فكأنه رخص له في ترك حضور بعض الصلوات في الجماعة لا عن تركها أصلا. قال الألباني رحمه الله والترخيص إنما كان من أجل شغل له كما هو الحديث نفسه. هذا نص الحديث، والحقيقة هذا وجه قوي من الوجوه التي يحمل عليها إيه هذا الحديث. لا، هو في فرق بين المحافظة والصلاة. هو العلماء حملوا حديث من صلى البردين عليه المحافظة عليهما في جماعة. طيب ما احنا بنقول كده، يبقى ده يقوي الوجه اللي ذكره الحافظ انه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له حافظ على العصرين قصد محافظة عليهما في جماعة، ولم يقصد نفي بقية الصلوات. لا، هذا غير لازم، هذا غير لازم. نعم، لا لا لا، غير لازم، غير لازم، لأنه وعلل مطلبه هذا بالشغل. فأنا ممكن الآن يعني مثلا واحد يقول لك والله يا شيخ زكريا أنا نفسي أجي لك كل يوم، لكن أنا مشغول جدا تقول له طب يا أخي كفاية مرة في الأسبوع. وقد تكون الأشغال أغلب عليه ولا يأتي، لكن هيحافظ على المرة. لا يعني أنا أقول لحضرتك على حاجة، أنت مش ممكن تلاقي واحد معاك هنا في المسجد يوميا الفجر لكن لا ترى بعد ذلك. طيب لكن ممكن يكون ما بيصليش في جماعة. لا احنا القضية الآن ليس وجاء أو مش وجاء، احنا بنتكلم الآن على إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له حافظ على العصرين، يبقى الحافظ هنا قال لك يبقى من باب أولى، هو النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أعطاه العذر خلاص في ثلاث صلوات. قد يكون بالفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيها في فتوى، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد ما قلت، لكن اللي بنأخذه من الحديث إيه؟ فارق بين قصد النبي صلى الله عليه وسلم أو كما يسميه بعض العلماء بالفتوى بالمآل، الفتوى بالمآل. أنا أقول لك إيه؟ يعني مثلا مرة سئلت وأنا في الجامعة من إحدى الأخوات، سألتني وهي تبكي تريد أن تلبس النقاب بأي وسيلة وأبوها يمنعها بكل وسيلة، فماذا تفعل؟ وكانت تأتي من بنها للقاهرة الكلية. فمثل هذه ممكن تقول لها إيه؟ هتقول لها عصبوكي وبعدين يطردها في الشارع، ولا تقول لها اترك النقاب وهي تعتقد وجوبه وحفظ أدلة الوجوب؟ انت بتقول لها ايه؟ فما كان امامي الا ان قلت لها ان تصدق الله عز وجل يصدقك. هروب من الاجابه حقيقه يعني، لكن انا عندي قول النبي صلى الله عليه وسلم انار لي السبيل في حديث شداد بن الهاد في قصه الرجل الذي قال انما اتبعتك على ان اضرب بسهم هنا هنا فاقتل فاموت فادخل الجنه، فقال إن تصدق الله يصدق. قلت حل سر على هذا الضرب، وقلت لها هذه الكلمات، وقدر الله عز وجل أن مضت فترة الإجازة الصيفية النصف إجازة نصف العام، وبعدها طبعا كان بالضبط في واحدة تانية فقط اللي منقبة، ففوجئت إن في اتنين في الكلية منقبة، ما هو كان في ثلاثة ملتحيين والاثنين
الله المستعان.
ف يعني قلبي مال جدا ووددت ان تكون هي اللي لبست الايه؟ النقاب. فلما جاء موعد الدرس الثاني فوجدت ورقة جزاكم الله خير على حسن النصيحة، لقد فعلت ما نصحتني به، كنت اقوم الليل وابكي واقول يا رب إن كنت تعلم أني صادقة فيما أريد فرقق قلب أبي واجعله يوافق على لبس النقاب. قالت فإذا بأبي وكان قد ذهب ليعتمر أو يحج، لا أذكر يعني، المهم فإذا به يجلس أمام الشيخ ابن عثيمين ويسمع أن النقاب واجب يجيب لها نقاب وهو جاي من السعودية. فدي العلماء بيسموها الفتوى بالمآل، اعمل وبعد العمل هيترتب أشياء أخرى ربما أنت بتكون الآن إيه خايف منه أو غير متصور إن هي ممكن تقع أو تحدث. فممكن كما قال الشيخ زكريا الآن إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له حافظ على العصرين إن هو لو هيحافظ على الصعب سيحافظ بعد ذلك على الإيه السهل، لكن ظاهر الحديث كنوع من الاستنباط ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له في صلاتين بخصوصهما بخلاف بقيه الايه الصلوات. هنا البعض تصور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي صلاتين فقط، الحافظ حمله على ان صلاتين في جماعه والباقي ما فيش مانع ان يعني لا مانع من صلاتهما أو من صلاة الصلوات الباقية في إيه؟ في مكان الشكر. نعم. فحمله على التخلف عن الجماعة أول. فالحاصل هنا أن في قصة هذا الرجل اللي اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم صلاتين فقط، الغالب أو الظاهر والله أعلم أن هي واقعة عين، ووقائع الأعيان لا تعمم، لأن بالفعل احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال الرجل أنه لو صلى صلاتين هيأتي ببقية الإيه؟ الصلوات، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتألف قلبه على الإسلام ثم بعد ذلك يأمره، ولا يلزم أن يأمره هو بعينه ولكن يأمر عموم المسلمين فيسمع الأمر ويستجيب، فهذا ما يسمى أو ما يعرف به حوادث أو وقائع الأعيان. رابعا الإيه؟ ما هو أنا بتكلم على حديث نصر بن عاصم الآن، سواء حديث نصر بن عاصم أو حديث فضل الليث الاثنين، لأن حديث عاصم فيه أن الرجل اشترط صلاتين اثنين والتانين اشترطوا إيه؟ لا صدقة ولا جهاد، في حين أن في حديث بشير بن الخصاصية لما قال له لا صدقة ولا جهاد فبما تدخل الجنة إذن، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على الإيه؟ أو فبايع النبي صلى الله عليه وسلم عليها، على كل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به. فممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيتسامح مع طائفة ويشدد على طائفة أخرى باعتبار اختلاف الأحوال. نعم. رابعا أن الحديث لو كان في موضع النزاع وهو ترك الصلاة كسلا مع الإقرار بوجوبها فليس فيه دليل على عدم كفر من ترك الصلوات، إنما فيه عدم تكفير من ترك البعض وصلى البعض، فلا يرد إلا على من كفر تارك الصلاة الواحدة، أما من جعل التكفير بالترك الكلي فلا يرد ذلك عليه، والله تعالى أعلم. بقيت بعض الأدلة اللي هي أدلة الإجماع والقياس اللي هم بيسألوا يعني المعقول، وبعض الآثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأنا أرى أن يعني أقوى ما ينبغي أن ينظر فيه حكاية الإجماع هذه، ثم قالوا لم يزل المسلمون يورثون ويرثون تارك الصلاة ولو كان كافرا ما حق لهم وما جاز لهم أن يرثوه ولا يورثوه، ودي اعتبرها الشيخ بزمول في كتابه الترجيح أو التتمات، في كتاب التتمات، لأنه هو يعني أتى في مضمون الكتاب، الكتاب اسمه التتمات وهو اسم على مسمى، يعني بيأتي بالمسألة ويترك أدلة القول فيه الأدلة المشهورة ويضيف بعض الأدلة اللي غفل عنها البعض بحيث ممكن تقوي هذا الوجه أو هذا القول في المسألة دي، ومن هذه المسألة هو بيميل إلى القول بعدم كفره، فذكر من التتمات اللي هي إيه؟ أن المسلمين من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لم يعرف أنهم منعوا ورثة تارك الصلاة من الإرث، ولا أهملوا غسله وكفنه والصلاة عليه، وما كان كذلك لا يمكن أن يكون قد حكم عليه بالإيه؟ بالكفر، إذن هو مسلم، أو يا إما مسلم يا إما كافر. فهذا يعني نرجع الكلام عنه اللقاء المقبل إن شاء الله، لا سيما وإن أحد الإخوة سألني في اللقاء الماضي هذا السؤال، قال يعني كيف نقول بكفر تارك الصلاة ولم يذكر على مدار التاريخ الإسلامي إن حصل تكفير تارك للصلاة وبالتالي عدم تغسيله والصلاة عليه ونحو ذلك، فنجيب عليها اللقاء المقبل إن شاء الله.